صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى علي وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مفهوم العدالة ومفردة العدل، وحديثنا حول مفردة العدالة في محاور ثلاثة: في أصالة العدل، وفي ثبات العدل، وفي عدالة أمير المؤمنين علي عليه السلام. نبدأ بالمحور الأول: ما هو العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم سلب ذي الحق حقه. مثلا الزوجة لها حق على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، فإذا أعطاها حقها بمعنى أنه عاشرها بالمعروف كان ذلك عدلا، وإذا عاشرها بسوء الخلق كان ذلك ظلما. فالعدل أن تعطي ذا الحق حقه، والظلم أن تسلبه حقه. هنا سؤال يتبادر لدى ذهن الإنسان: نحن عندما نذكر أصول الدين نقول إن أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هل العدل أصل من أصول الدين، أم أن الأصالة لمفردة أخرى والعدل من مظاهرها والعدل من مصاديقها؟ لاحظوا، ما هو الأصل من أصول الدين ليس هو العدل. الذي هو أصل من أصول الدين هو الكمال، والعدل مظهر للكمال. حتى أشرح هذه النقطة، الدين هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الخالق تبارك وتعالى، هذا هو الدين. والدين له أصول، ما هي أصوله؟ الأصل الأول التوحيد، الاعتقاد أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. التوحيد المطلق، الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. التوحيد المطلق هو الأصل الأول من أصول الدين. الأصل الثاني أن الله هو الكمال المطلق، من كان واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، إذن هو كمال، إذن هو كامل. من يكون لا شريك له ولا نظير له، لا نظير له في ذاته، لا نظير له في صفاته، لا نظير له في أفعاله، إذن هو عين الكمال، هو الكمال المطلق. لذلك إذا آمن الإنسان بالتوحيد أوتوماتيكيا يؤمن بالكمال، أن الله واحد، إذن الله كامل، الكمال المطلق. إذن الأصل الثاني من أصول الدين هو الكمال، الاعتقاد أن الله عين الكمال، هو الكمال، هو الكامل المطلق. إذن لماذا علماؤنا عندما يذكرون أصول الدين يذكرون العدل؟ يقولون التوحيد العدل، بينما الأصل الثاني من أصول الدين هو الكمال، أن الله هو الكمال المطلق. لماذا؟ لأن العدل هو أوضح مظاهر الكمال. عندما تسأل عن أجلى مصاديق الكمال، عندما تسأل عن أوضح مظاهر الكمال، عندما تسأل عن أسمى صور الكمال يأتيك العدل. العدل هو أسمى صور الكمال، أجلى مصاديق الكمال. لذلك قال العلماء العدل أصل من أصول الدين، مع أن الأصل هو الكمال، لكنهم قالوا العدل أصل، لأن العدل مظهر للكمال وأجلى صور الكمال، أن الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق، فهو العدل المطلق جل وعلا. هذا هو المحور الأول، تعريف العدل وبيان أن العدل مظهر للكمال، لذلك اعتبر أصلا من أصول الدين. نجي الآن إلى المحور الثاني، هل العدالة قيمة ثابتة أم أن العدالة قيمة متغيرة، قيمة مضطربة؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ علماء التربية، علماء الأخلاق يبحثون هذه النقطة، يقولون هناك صفات ثابتة، هناك صفات متغيرة، هناك أخلاق ثابتة مهما تغيرت الحضارات، مهما تغيرت المجتمعات، هناك أخلاق ثابتة لا تتغير، بينما هناك أخلاق متغيرة وليست أخلاق ثابتة. هل العدالة من الأخلاق الثابتة أم من القيم المتغيرة؟ هل أشرح لك بالمثال؟ مثلا عندما نأتي للتواضع، التواضع خلق جميل، لكن هل التواضع قيمة ثابتة؟ يعني دائما التواضع جميل؟ دائما التواضع خلق مطلوب؟ دائما التواضع خلق محبوب؟ لا، التواضع ليس قيمة ثابتة، بل قيمة متغيرة، تختلف باختلاف الظروف، تختلف باختلاف الأوضاع. التواضع ليس قيمة ثابتة، وإن كان من الأخلاق والقيم لكنه ليس قيمة ثابتة. لماذا؟ التواضع للمتواضعين هو محبة ورحمة، أما التواضع للمتكبرين فهو ذلة. التواضع ليس قيمة ثابتة، لا نستطيع أن نقول التواضع جميل مطلقا وفي جميع الظروف ومع كل الأشخاص، وإنما نقول التواضع يحتاج إلى ظروف معينة. التواضع جميل مع المتواضعين، مع الذين يستقبلون التواضع. التواضع جميل مع المتواضعين، لأنه مظهر للمحبة، مظهر للرحمة. ولكن التواضع مع المتكبرين ليس خلقا جميلا. لماذا؟ لأن التواضع بين يدي المتكبرين إذلال للنفس، احتقار للنفس. وقد ورد عن النبي محمد إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إذن ليس التواضع قيمة ثابتة، تواضع قيمة متغيرة. زين. بينما عندما نأتي للإحسان، الإحسان، شوف لاحظ القرآن الكريم أمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جعل الإحسان مع العدل في عرض واحد. هل الإحسان قيمة ثابتة أم الإحسان قيمة متغيرة مثل التواضع؟ لا، الإحسان قيمة ثابتة. لماذا؟ الإحسان هو عبارة عن مساعدة المحتاج بلا مقابل، مساعدة مجانية. بمجرد أن أجد شخصا محتاجا، شخصا يستغيث، شخصا يستعين، إسعاف المحتاج، مساعدة المضطر، قضاء حاجة الإنسان الآخر مجانا بلا مقابل، هذا يسمى إحسان. طيب، هل الإحسان قيمة ثابتة أو تتغير بتغير الأشخاص؟ لا، الإحسان قيمة ثابتة. الإحسان حسن في كل الظروف، الإحسان جميل مع كل الأشخاص. حتى لو كان هذا الشخص اللي أمامك ظلمك، افترض هناك شخص ظلمك، افترض هناك شخص اعتدى عليك، افترض هناك شخص يتكبر عليك، الإحسان له بمعنى قضاء حاجته بلا مقابل خلق جميل على كل حال وفي جميع الظروف. لماذا؟ لأن الإحسان ينشر التواصل بين أبناء المجتمع. من أجل أن نحقق تواصلا وأخوة بين أبناء المجتمع نحتاج إلى خلق الإحسان. الإحسان يسهم في التواصل الاجتماعي، الإحسان يسهم في الترابط بين أبناء المجتمع الواحد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الإحسان خلق جميل على كل حال. نجي الآن إلى النقطة التي طرحنا السؤال حولها، هل العدالة خلق جميل دائما؟ هل العدالة شيء جميل أو صفة غير ثابتة، صفة متغيرة بتغير الظروف، بتغير الأشخاص، بتغير المواقع؟ أو لا، العدالة هذا شيء ثابت ما يتغير. مهما تغيرت الحضارات، مهما تغيرت المجتمعات، مهما تغيرت الظروف، العدالة قيمة ثابتة ما تتغير. الواقع هو هذا. ما هو الميزان؟ يعني كيف نعرف الصفة الثابتة من الصفة المتغيرة؟ نحن قلنا التواضع صفة متغيرة، الإحسان صفة ثابتة. طيب كيف نميز؟ ما هو الميزان الذي على أساسه نميز الصفة الثابتة من الصفة المتغيرة؟ ما هو الميزان الذي على ضوئه حكمنا أن التواضع صفة متغيرة والإحسان صفة ثابتة؟ ما هو الميزان؟ الميزان البعد الاجتماعي. كل صفة لها بعد اجتماعي، يعني لها أثر على المجتمع. إذا كان الأثر ثابتا إذن الصفة ثابتة، إذا كان الأثر مضطربا إذن الصفة متغيرة. التواضع ليس له أثر اجتماعي ثابت، أحيانا التواضع يصنع محبة، أحيانا التواضع يصنع ذلة. إذن بعده الاجتماعي متغير، لذلك اعتبرنا التواضع صفة متغيرة. أما عندما نأتي للعدالة نجد أن البعد الاجتماعي والأثر الاجتماعي للعدالة أثر ثابت ما يتغير، دائما العدالة تزرع الاستقرار والأمن. إذا تريد مجتمع مستقر انشر فيه العدالة، إذا تريد مجتمع فوضى انشر فيه الظلم. العدالة تنشر الاستقرار، تنشر الأمن. عندما تنتشر العدالة ويعطى كل إنسان حقه، الموظف، التلميذ، الجندي، الرئيس، الوزير، كل يعطى حقه، عندما يعطى كل شخص حقه ينتشر الأمن، ينتشر السلام، ينتشر الاستقرار، لأنه إذا شعر كل شخص أن حقوقه وافية اكتسب الطمأنينة والاستقرار. أما إذا شعرت فئة من المجتمع بأنها مضطهدة، بأنها مظلومة، بأنها مبخوسة الحقوق، فإن هذه الفئة تنتقم، تثأر، تدمر، تحدث الفوضى. المجتمع الذي لا تنتشر فيه العدالة تنتشر فيه لغة الفوضى، لغة الخراب، لغة الدمار. إذن العدالة صفة ثابتة لأن بعدها الاجتماعي ثابت، لأن أثرها الاجتماعي ثابت، لأن العدالة دائما تزرع الاستقرار، تزرع الأمن، تزرع الطمأنينة. لذلك القرآن الكريم ركز على العدالة، شجع على العدالة، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال في آية أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. زين، نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، عدالة علي بن أبي طالب. ما هي ركائز العدالة؟ نحن بين نظريتين، نظرية قديمة وهي النظرية الإفلاطونية، ونظرية حديثة يركز عليها بعض علماء القانون وبعض علماء الاجتماع في ركائز العدالة. نحن عندما نتكلم عن ركائز العدالة فنحن بين نظريتين، زين؟ النظرية الإفلاطونية والنظرية الحديثة. نجي إلى النظرية الإفلاطونية، أفلاطون كيف يعرف لنا ركائز العدالة؟ أفلاطون يقول العدالة هي عبارة عن أن كل طبقة من المجتمع تقوم بوظيفتها على أتم وجه. خل أشرح لك هذه النقطة. أفلاطون يقسم المجتمع إلى أربعة أقسام: الرؤساء وهم الأوصياء على المجتمع، المدراء وهم عبارة عن الوزراء، الجنود وهم المسؤولون عن حراسة الدولة ومحيطها، المزارعون وهم الطبقة العاملة الكادحة. بعد أن يقسم أفلاطون المجتمع إلى أربع طبقات يقول العدالة هي أن تقوم كل طبقة بوظيفتها من دون أن تتجاوز محيطها. الرؤساء يقومون بوظيفتهم ولا يتجاوزون محيطهم، العمال يقومون بوظيفتهم ولا يتجاوزون محيطهم، الجنود يقومون بوظيفتهم فلا يتجاوزون محيطهم. العدالة هي عبارة عن أن كل طبقة تقوم بوظيفتها دون تجاوز لمحيطها، دون تجاوز لظروفها. هذه النظرية الإفلاطونية في ركائز العدالة. هذه النظرية ما هي الملاحظة عليها؟ التفت لي جيدا حتى تنتقل إلى نظرية وحقيقة العدالة عند علي بن أبي طالب عليه السلام. كارل بوبر وجون رالز كلاهما دكتوراه في الفلسفة، بروفيسور في الفلسفة، أحدهما في بريطانيا والآخر في جامعة هارفارد، كلاهما يتحدثان بنقد لاذع عن نظرية إفلاطون. لماذا؟ يقولون هذه النظرية تستبطن الطبقية. أنت من تجي تتحدث عن العدالة كيف تفترض طبقات في المجتمع؟ كيف تفترض أن هناك طبقة أوصياء وهناك طبقة عمال وهناك طبقة مدراء؟ أنت عندما تتحدث عن العدالة لغة العدالة لا تعترف بالطبقية. لا يمكن أن تتحدث عن العدالة وأنت ترسم المجتمع بخارطة طبقية وتقول هناك أوصياء وهناك مدراء وهناك عمال وهناك جنود وكل في محيطه وكل في وظيفته. هذه طبقية وليست عدالة. العدالة تعني المساواة محو الطبقية. بوبر يقول العدالة تعني إنصاف المجتمع وأن يكمل المجتمع بعضه بعضا. كيف؟ يعني الآن من تفترض هذا رئيس، هذا رئيس الدولة وهذا موظف عادي، إذا لم ينزل رئيس الدولة للشارع ويشارك الموظف العادي همومه وقضاياه وأوضاعه فليس هناك عدالة. العدالة محو الطبقية. العدالة تعني المساواة. العدالة تعني أن يكمل المجتمع بعضه بعضا، الجميع متساوون. مو تقول هذا رئيس وهذا وزير وهذا عامل وهذا كادح وهذا سيد وهذا عبد، هذه ليست عدالة. كل المجتمع يشترك في الهموم والأوضاع والقضايا العامة، لذلك المجتمع يكمل بعضه بعضا، هذه هي العدالة. إذن ما هي ركائز العدالة؟ ركائز العدالة الآن، ركائز العدالة الحديثة، ركائز العدالة الحديثة الآن هي ما نادى به علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة. الآن أنت عندما تتحدث عن العدالة والديمقراطية والدولة المدنية تجد نفس الأصول، نفس البنود، نفس الركائز طرحها علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة. أصول الدولة المدنية، ركائز العدالة، أركان الديمقراطية طرحها علي في خطاباته، في سلوكه، في حكومته قبل 1400 سنة. إذن ركائز العدالة الحديثة تتجلى في شخصية علي بن أبي طالب. كيف؟ ما هي ركائز العدالة الحديثة؟ الآن أشرح لك بالتفصيل. الركيزة الأولى المساواة بين الناس. جميع الناس متساوون أمام القانون، أمام النظام، لا فرق بين عربي أو عجمي، لا فرق بين دين ودين آخر، جميع الناس متساوون تحت النظام والقانون. لاحظ لغة علي بن أبي طالب. كتب إلى مالك الأشتر في عهده المعروف عندما ولاه مصر، قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الناس متساوون أمام القانون، الناس حقوقهم واحدة، أخ لك في الدين أو مو إياك أخ في الدين، كلاهما له حقوق، كلاهما ذو حقوق متساوية. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. طيب هذا مبدأ المساواة، الركيزة الأولى وهي ركيزة المساواة، تحدث عنها علي قبل أن يتحدث عنها بوبر، قبل أن يتحدث عنها راول، قبل أن يتحدث عنها غيره من فلاسفة القانون في عصرنا الحديث، تحدث عنها علي بن أبي طالب. الركيزة الثانية، لاحظ بدقة، احترام الأديان. الدولة العلوية كانت تحترم جميع الأديان، لكل الأقليات الدينية حريتها في ممارسة طقوسها، في ممارسة شعائرها. هذا ما حققه علي في دولته المدنية، في دولته العلوية. علي بن أبي طالب عندما مر وهو راجع من صفين، مر بكنيسة فقال بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، هذا مكان طالما عصي فيه الله. وإذا بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى نصرانيا يتسول، قال: لماذا هذا يتسول؟ دولتي ما فيها تسول، دولة تكافح التسول، دولة تكافح الفقر. قيل له: هذا نصراني كبر وأصبح عاجزا عن العمل، بعد ما عنده مورد للكسب صار يتكفف الناس. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. إذن علي بن أبي طالب يركز على ركيزة المساواة انطلاقا من القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويركز على احترام الأديان وإعطاء الأقليات الدينية حقوقها، وهذا أيضا انطلاقا من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولولا دفع الله النأس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. نجي إلى الركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة، تستغرب أنت، الفصل بين السلطات. الدولة المدنية فصل بين السلطات، السلطة التشريعية غير السلطة التنفيذية غير السلطة القضائية. الدولة المدنية قائمة على الفصل بين السلطات. علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة يمارس عملية الفصل بين السلطات. كيف؟ قصة معروفة وأثبتها الفريقان شيعة وسنة. يهودي ادعى درع الإمام علي، الإمام علي يلبس درع، اليهودي قال: هذا درعي، أخذه مني علي بن أبي طالب. وحصل مخاصمة بين الإمام، هو رئيس الدولة، وبين مواطن من مواطني الدولة يدعي أن درع الرئيس درعه والرئيس ماخذه منه. ألم يكن بالإمام علي عليه السلام أن يحكم بأن هذا الدرع درعي وأنت ما عندك بينة وانتهت المشكلة؟ الإمام علي من أجل ممارسة الفصل بين السلطات تخاصم هو واليهودي، وذهب متحاكمين عند شريح القاضي. جلس الإمام علي وهو رئيس الدولة جلس بين يدي شريح، مع ذلك اليهودي خصمان بين يدي القاضي يأخذان الفصل وحسم النزاع منه. هذه الممارسة عندما ينزل رئيس الدولة وصير مع المواطن العادي ويلجأ مع المواطن العادي إلى القضاء، يقفان معا أمام القضاء ممارسة عملية للفصل بين السلطات، قام بها علي بن أبي طالب عليه السلام قبل 1400 سنة. زين، نجي إلى الركيزة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم. الركيزة الأخيرة حق الانتخاب، من حق الشعب أن ينتخب سلطته، من حق الشعب أن ينتخب رؤسائه. علي ثبت هذا الحق مع أنه لا يحتاج له، علي إمام معصوم، والإمام المعصوم بحسب عقيدتنا ولايته نافذة، بايعه الناس أم لم يبايعوه. نفوذ الولاية للإمام المعصوم لا يتوقف على بيعة الناس له، ولايته نافذة. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لكن الإمام علي أصر على أن يؤسس للناس حق الانتخاب، لا لأنه محتاج إلى الانتخاب، بل لأجل أن يؤسس أصلا من أصول الدولة العادلة، من أصول الدولة المدنية، من أصول الدولة القائمة على مراعاة الحقوق. لذلك قال عليه السلام: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. إذن الإمام علي يقول: الناس اختاروني، الناس بايعوني، وأنا أقر حقهم في ذلك، أقر حقوقهم في الانتخاب، لذلك نهضت بالأمر لأنهم بايعوني وانتخبوني. إذن ركائز الدولة العادلة طرحها علي بن أبي طالب منذ 1400 سنة، وحلق فيها من حلق، ويبقى علي هو الرمز، ويبقى علي هو الشمس الساطعة، ويبقى علي هو النجم اللامع في مجال العدالة وإدارة الحقوق وإقامة الدولة القائمة على العدالة والإنصاف من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي كيف عاش؟ رئيس الدولة كيف كان يعيش؟ والناس كيف كانت تعيش؟ علي عليه السلام رئيس الدولة يعيش في كوخ بجانب قصر الإمارة، قصر الحكم ما سكن فيه الإمام علي عليه السلام، أخذ كوخا بناه من الطين إلى جانب قصر الحكم، وصار ينطلق من ذلك الكوخ الصغير. علي بن أبي طالب يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقول: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. علي بن أبي طالب يدور على فقراء الكوفة بيتا بيتا، يتفقدهم، يسهر الليل لأجلهم، يوفر لهم لقمة العيش بنفسه بعرقه بجسمه، لكنهم ليلة 19 من شهر رمضان فقدوا ذلك الأب الحنون، فقدوا ذلك الأب الرؤوف. صار الفقراء ينظر بعضهم بعضا، أين أمير المؤمنين؟ أين الحنون علينا؟ أين الرؤوف؟ ازدحموا حول باب بيته يسألون عن أحواله، يسألون عن أوضاعه. عظم الله أجوركم. لما سقط أمير المؤمنين في محرابه على الأرض، أقبل الناس من كل جانب، التفوا حول جسده وهو مسجى في المحراب. أقبل ابنه الحسن الزكي، جلس عند رأسه، أخذ رأسه وضعه في حجره. أفاق الإمام أمير المؤمنين، قال: أبا، من فعل بك هذا؟ لقد كسر قلوبنا، جرح أفئدتنا. قال: بني حسان، لقد ضربني ابنه الجم، والآن يدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا أهل البيت. الجميع ينتظر من الذي يدخل من باب كندة، وإذا بالناس مجتمعة على الباب. دخل ابن ملجم وقد أمسك به حذيفة بن اليمان، أمسك بيده، أقبل به إلى الإمام أمير المؤمنين. التفت الإمام أمير المؤمنين إلى حذيفة، قال: يا حذيفة، ما زلت محبا لنا، كيف بصرت بهذا الرجل؟ قال: سيدي، كنت نائما مع زوجتي وإذا بزوجتي توقظني. حذيفة، 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 قم، لا تنم، لا نامت أذناك. قلت: ماذا؟ لماذا نبهتيني؟ قالت: اسمع النداء، اسمع النداء يضج في الكوفة، ما هذا النداء؟ قالت: سمعت النداء ينادي، قتل علي المرتضى. قلت: فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا؟ أيجرؤ أحد على قتل أبي الحسن؟ أيجرؤ أحد على قتل أمير المؤمنين؟ أنت مشتبه. قالت: بلى، سمعت الصوت يقول. فقمت فزعا مرعوبا وخرجت من الدار، وإذا الناس في شوارع الكوفة والنداء بين السماء والأرض. تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى. والناس تركض وتهرول. يقول: رأيت هذا الرجل. قلت له: أما سمعت الخبر؟ قال: أي خبر؟ قلت: خبر مقتل أمير المؤمنين. قال: ما أدري. قلت: نذهب لنعرف. فأراد أن يفر مني. قلت: أنت القاتل؟ أراد أن يقول لا، فقال: نعم. فأمسكت به وأتيت به إليكم. التفت الإمام إلى ابن ملجم، قال: يا ابن ملجم، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا فعلت فعلتك؟ قال: لقد سقيت السيف السم 40 صباحا، ونويت به قتلك حتى مكنني الله منك. التفت أمير المؤمنين إلى أولاده، قال: أولادي، خذوني إلى فراشي، فلقد أثر نزف الدماء على بدني. عظم الله أجوركم فحملوه على الأعناق، كل ينادي وإماما وسيدا وعليا. جاءوا به إلى الدار. الله أكبر. الإمام علي قال ضعوني في مصلاي، أكو مصلى يصلي فيه داخل البيت؟ قال اتركوني في المصلى. جاءوا به ووضعوه على مصلى. أقبل الإمام الحسن جلس إلى جانبه يبكي، قال بني حسن لا تبكي اصبر على المصيبة. أقبل الإمام الحسين جلس بجانبه يبكي، قال بني حسين لا تبكي اصبر على المصيبة. بعد أقبلت زينب، أقبلت أم كلثوم، جلست زينب إلى جانبه تبكي، جلست أم كلثوم إلى جانبه تبكي. ها يا أيها المؤمنون، لما سمع بكاء زينب، لما سمع بكاء أم كلثوم، سالت دموعه على خده. ما يتحمل يشوف زينب تبكي أبدا، ما يتحمل يشوف دموع زينب على خديها. لما رأى ولده الحسن يبكي أمره بالصبر، لكن لما رأى زينب تبكي انفجر الإمام علي بالبكاء. الله أكبر يا أبا الحسن، ما تقدر تشوف زينب تبكي، ليتك تراها يا يوم العاشر من المحرم وقد وقفت على نشز من الأرض، نادت أخي حسين أحمى الضائعات بعدك ضعنا. في يد النائبات حسرى بوادي، أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني. الله أكبر يا زينب، ذلك الخدر، ذلك الدلال. وإذا بزينب على أرض عاشوراء، أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني، أنا سليت المصايب ما سلني. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، هذه الليالي الشريفة، ليالي القدر، ليالي أمير المؤمنين، نحن نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى وتفريج الكروب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نبدأ الآن بإحياء ليلة القدر الثانية على تقليد سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله. البرنامج يتضمن دعاء رفع المصاحف ودعاء الجوشن الكبير. تقبل الله أعمال
أعمال ليلة القدر الثانية. My dear brothers and sisters, we will be starting the أعمال for ليلة the second night of power just right now, and it will include putting the Quran on the top of our head and reciting دعاء الجوشن الكبير. The أعمال will include those two parts, and then after that you can go home, or you can continue the A'mal, which includes praying 100 rak'ah, each two rak'ah, one unit, one prayer unit, one salah at the masjid. أعزائي سنبدأ الآن بالأعمال وهي تتضمن رفع المصاحف على الرؤوس وتلاوة دعاء الجوشن. وبعدما ننتهي اللي يحب يروح للمسجد يصلي صلاة 100 ركعة في أعمال أخرى مستحبة، هذه الواحد يعملها لحالة هنا في المسجد أو في البيت، لكن هذه الأعمال المشتركة التي سنقوم بها جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. أعيد التأكيد مرة أخرى أنه لا يجب الوضوء لهذه الأعمال. وضوء ablution is not mandatory for those أعمال we are doing right now. وأيضا المرأة اللي في الدورة الشهرية فيها تشارك في هذه الأعمال. Ladies who are in their monthly cycle, they can join in the أعمال. Those who would like to, الإخوة والأخوات اللي يحبون يجلسون في المسجد، أيضا هناك شاشة في المسجد بإمكانهم أن يتابعوا. There is another screen inside the masjid, so for those who would like to go to the masjid and do the أعمال there and join us in the dua there, that's fine as well. صلوا على محمد وآل محمد. الآن افتحوا المصاحف أمامكم. Open the Quran right before your face and read with me. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم. Now ask between yourself, ask for whatever you want, ask for your wishes. Allah subhanahu wa ta'ala will definitely fulfill them for you. الآن ضعوا المصاحف على رؤوسكم. Put the Quran on the top of your head. And recite with me. ونقرأ معا هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 إلهنا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله إلهنا بعلي 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 عليه السلام إلهنا بفاطمة 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 عليها السلام إلهنا بالحسن 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 عليه السلام إلهنا بالحسين 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 عليه السلام إلهنا بعلي بن الحسين 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 عليهما السلام إلهنا بمحمد بن علي 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 عليهما السلام إلهنا بجعفر بن محمد 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 عليهما السلام إلهنا بموسى بن جعفر 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 عليهما السلام إلهنا بعلي بن موسى 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 عليهما السلام إلهنا بمحمد بن علي 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 عليهما السلام إلهنا بعلي بن محمد 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 عليهما السلام إلهنا بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهما السلام إلهنا بالقائم الحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة النفاق هي السفلى. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولشفاء مرضانا وقضاء حوائجنا نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. حبيبي شيخ.